بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 21.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد، قال في هذا الباب: العيافة هي زجر الطير، وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قوم يستعملون العيافة، بمعنى يقولون: إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا، أو من جهة اليسار لليمين فهو كذا، أو جاءك مواجها لك فهو الناطح ويترتب عليه كذا، أو جاءك من الخلف فهو يترتب عليه كذا. ويدعون في هذه العيافة أشياء من علم الغيب. يعني العيافة بينها بهذه الصفات ويزعمون أنها تتحقق، فلذلك هو يعتبر من الجبت، أي من أنواع السحر. والسحر علاقته بالتوحيد أنه شرك، أي من سحر فقد أشرك، لأنه لا يمكن أن يتحقق السحر إلا بعد أن يتقرب الكاهن أو العراف أو الساحر إلى الجن، يطلب منهم أن يغيثوه ويساعدوه ويسعفوه بشيء من علوم الغيب التي كان يسرقونها من السماء. قال: وكذلك الطرق بالحصى، أي الضرب به، أو البن، بحيث يدعي هذا الطارق أن فلانا الغائب حاله كذا، وأنه سيأتي في يوم كذا، أو ما أشبه ذلك من الأخبار عن المغيبات. قال: والخط في الأرض هو ما يسمى بخط الرمل، يعني يخط في الرمل خطوطا سريعة. وقد جاء في الحديث: كان نبي يخط فمن وافق خطه فذلك. خرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، أي خط ذلك النبي فإنه جائز، أي ليس بمحرم. وأقول أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر فهذا فيه نظر، والصحيح أن الخط هو ما قلنا، يعني عمل السحرة والكهان لاستكشاف ما يزعمون أنه يوصلهم إلى علم الغيب. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، أي تزيينه وما يؤثر به للسحرة والكهان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي من أخذ شيئا من علم النجوم ليستدل به على الحوادث الأرضية فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني أنه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لماذا يكون الساحر مشركا؟ لأنه يعتمد في سحره على الأرواح الشيطانية الخبيثة ويستعين بها، فلذلك يكون مشركا، أي تعلق قلبه بغير الله جل وعلا، وتعلق قلبه بالجن والشياطين يطلب منهم أن يسعفوه بأخبار الغيب، لأنه لا يتم له ذلك إلا بما ذكر، يعني بالسحر. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس، سميت النميمة عظها من العظه وهو البهتان والكذب، ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما، وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد، والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، فمن نقل كلاما من رجل إلى آخر بقصد الإفساد فهو داخل في هذا الحديث، ويترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن حتى يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه، وهذا إفساد عظيم يترتب عليه من المفسدة ما يترتب على السحر أو أشد. وهذه علاقة النميمة بالتوحيد، أنها تؤثر في القلوب وأنها تحدث البغضاء والشقاق والإحن والضغائن بين المتحابين، فهي تعمل عمل السحر أو أشد. ولهذا جاء في الأثر أن الساحرة أن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، البيان هو السحر الحلال، وذلك أن الشخص إذا كان عنده لسن يعني فصاحة وقوة في تنميق الكلام وتزيينه فإنه يؤثر في القلوب بالإقناع. وكان سبب هذا الحديث أن رجلا ذم رجلا من تميم ثم مدحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال غضبت فقلت أقبح ما علمت، ورضيت فقلت أحسن ما وجدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. أخرجه الحاكم في المستدرك، وقد تقدم هذا اللفظ في الصحيح. فالبيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله، ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق فيزوق باطله، يعني يحسنه ويجمله ويزوق باطله بفصاحته ولسنه حتى يكون هو الناجح عند الحاكم وأمثاله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الآثار: أقول لك تواترت الأحاديث الصحيحة على أن من أتى إلى عراف أو كاهن أو منجم يسأله عن شيء من علم الغيب فصدقه بما يقول فإنه يعتبر قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن كتاب الله يدل على انفراد الله بالمغيبات. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكذلك قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنتفق الذي رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ونقله عنه ابن القيم في الهدي النبوي: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. فمن أتى إلى كاهن أو عراف أو منجم فسأله عن شيء من علم الغيب وصدقه بكذبه وادعائه بعلم المغيبات فإنه قد كفر بهذه الآيات، لأن الله جل وعلا حصر علم الغيب في علمه جل وعلا. فمن زعم أن أحدا من الناس يعلم ذلك فقد كفر بهذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا. قال: ولم يؤمن بها، إذ إن مقتضى الإيمان بذلك يمنع من إتيان الكهان وسؤالهم فضلا عن تصديقهم، فمجرد إتيانهم هذا يعتبر مخالفة لما في هذه الآيات والنصوص. وقد ذكر بعض أهل العلم جمعا بين هذه الأحاديث أن من أتاه يعني الكاهن فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن هذا عقوبة له على إتيان الكاهن. أما من أتاه فصدقه فإنه يعتبر قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني مجرد الإتيان للكاهن يعاقب عليه الإنسان، فكيف إذا صدقه؟ وهذا فيه تحذير من إتيان الكهان والاستماع إلى أقوالهم والتصديق لأكاذيبهم، علما بأن ذلك لا يحصل إلا ممن ضعف إيمانه ويقينه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة ركوب الشياطين بعضهم لبعض واستراكهم للسمع بحيث يسمعون كلام الملائكة بينهم مع بعضهم بعضا، فإذا ظفر الشيطان بكلمة واحدة ألقاها إلى من تحته والذي تحته يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها الآخر على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. فإذا وقع تصديق الكلمة التي سمعت من الملائكة قالوا أي الناس ألم يقل لكم يوم كذا وكذا كذا وكذا، فصدقوه بتلك الكلمة، الكلمة التي جاءت وسمعت من الوحي. فحذار تصديق هؤلاء من تصديق هؤلاء سواء كانوا منجمين أو سحرة أو كهنة. وقد جاء في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد من الاقتباس زاد من السحر، أي تعمق فيه وبلغ شأوا يكون به كافرا والعياذ بالله. وجاء في الهامش في قوله فيكذب معها 100 كذبة، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. قال ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك شهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا أنه يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق بهذه الكلمة الواحدة. وقد قال ابن عباس في الأثر الأخير في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، وهو القول على ما جاء وهذا القول ما جاء على ما ورد في الآية التي أخبر الله فيها عن السحر والسحرة، وقال في خاتمتها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب، وذلك أن المنجمين يقولون إذا اقترن النجم الفلاني بالقمر حصل كذا وكذا، وإذا اقترن النجم الفلاني بالقمر حصل كذا وكذا، وهذا هو النظر في النجوم والاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وهذا من علم النجوم المحرم. قال رحمه الله: هذا ادعاء لعلم الغيب وإضلال لخلق الله وإيهام لهم بصحة ما ادعوه، نعوذ بالله من ذلك وممن يمتهن ذلك. ملحوظة قوله: يكتبون أبا جاد. قال: أبا جاد كلمات حوت حروفا، وهي الحروف 28 الهجائية، فجعلوا لكل حرف رقما، فالألف مثلا 1 والباء 2 والجيم 3، وإذا وصلوا إلى 10 عدوا بالعشرات، فجعلوا الذي بعد العشرة 20 إلى أن يصلوا إلى 100، فإذا وصلوا إلى 100 عدوا بالمئة إلى 1000. هذا معنى قوله: يكتبون أبا جاد، يعني الحروف الأبجدية. واستعمال هذه الحروف بهذه الصفة وهو استعمال المنجمين، وينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور، بل يجب أن يمقتها ويمقت أصحابها، لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته
أو يؤخذ
عن امرأته أيحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله في المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
قال رحمه الله: تعريف النشرة هي حل السحر عن المسحور. وقد اختلف أقوال السلف فيها. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود إلى آخره. فكلام السلف مختلف كما ترى، منهم من أباح النشرة ومنهم من منعها، فيحمل قول من أباحها على جواز التنشير عنه بالأدوية والرقى والدعوات المباح، ويحتمل قول من منع عن التنشير بالسحر، ولهذا قال الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر. فهذه هي الخلاصة كما قال ابن القيم: إن كانت بالسحر فهي غير جائزة، وإن كانت بالدعوات والرقى والأدوية فهي جائزة. ولهذا فإنه ينبغي أن من أصيب بهذه العلة وهذا الداء الذي يكون فيه امتحان واختبار لعقيدة المسلم، فليصبر ويحتسب وليأخذ بالعلاج الشرعي. وأما من يقول أن السحر لا يحله إلا ساحر، ومعنى ذلك أنه لا يزول عن المسحور، فهذا في غالب الأحوال وفي نظر العامة. وأما في الحقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وأنه كان يرقي نفسه، ورقاه جبريل عليه السلام، ثم نزل جبريل فأخبره بمن سحره وأين سحره، وأنه في بئر كذا وكذا في جف طلعة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه إلى ذلك البئر، قال: فرأيت ماء كأنه نقاعة الحنة، واستخرج أو أن الله جل وعلا أذهب عنه ذلك الأثر الذي كان يخيل إليه بأنه يعمل الشيء ولا يعمله. فإذا كان السحر أثر في النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، لكن يجب على المؤمن أن يرضى ويحتسب ويصبر ولا يذهب إلى السحرة للعلاج عندهم، وأن فيه أدعية وأن فيه علاجا شرعيا. وقد جاء في آيات كثيرة في القرآن أن لها أثرا عظيما في علاج السحر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم لنفع الناس وبيان الحق والتحذير من السحر والسحرة والكهانة والكهان والعرافين والمنجمين. ولله الحمد والمنة، قد كانت يعني منتشرة وكثيرة في هذه المنطقة وغيرها من المناطق، لكن بفضل الله جل وعلا ثم بفضل دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي وفقه الله للاتجاه إلى هذه المنطقة بإشارة من مفتي عام المملكة رحم الله الجميع جزاهم عنا خير الجزاء، جاء والمنطقة يعني تعج بمثل هذه الأمراض الاجتماعية والشركية، فجاهد في الله حق جهاده وبين وأوضح ودعا وحذر وأنذر، وكان معه طلابه الأفذاذ الذين قاموا بالدعوة في المنطقة خير قيام، وعملوا على إخفاء هذه المظاهر السيئة، فأخفوا القبور التي كانت تزار وتساق إليها النذور، وكان المصاب يذهب إلى القبر يتمرغ على ترابه، وكانوا يسافرون إلى السحرة والكهان، وكانوا منتشرين لكنهم في أرض اليمن أكثر منهم في هذه المنطقة، وقد كان منهم من يكون في هذه المنطقة، لكن الله جل وعلا أخفى هذا الداء وجعل مكانه التوحيد وظهرت السنة والحق واختفى الباطل والسحر والشرك. فلله الحمد والمنة، وجزى الله ذلك الداعي خير جزاء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي طلابه الذين نبغوا وبرزوا في الدعوة إلى الله جل وعلا بالتأليف والتعليم والإرشاد والنصح والمباشرة للأماكن السحر والشرك حتى اختفى ذلك، وهذا بفضل الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذه البلاد على ما كان عليها من الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعظم فتنة الفتنة في الدين، والحمد لله هذه الفتنة قد أصبحت يعني مختفية ولله الحمد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.